المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا ولمشيخنا وحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات. سورة الأنعام وهي مكية، إلا 6 آيات منها. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. قوله تعالى: الحمد لله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ بعون الله وتوفيقه تفسير سورة الأنعام من خلال كتاب زبدة التفسير في اختصار تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني. عندنا اليوم النصف الأول من سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية نزلت بمكة، وهذا أمر مجمع عليه، لكن قال المؤلف: إلا 6 آيات منها، استثنى بعض المفسرين 6 آيات، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، 3 آيات، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها. وسميت سورة الأنعام لأنه ذكر فيها الأنعام أكثر من مرة، ذكرت الأنعام في هذه السورة 6 مرات. والسورة القرآنية تسمى أحيانا ب ذكر شيء بارز فيها أو لم يتكرر إلا فيها أو لم يذكر إلا فيها، فلما كانت الأنعام مذكورة في هذه السورة مرات عديدة سميت هذه السورة سورة الأنعام. وما المراد بالأنعام؟ ما المراد بالأنعام؟ نعم، هي الإبل والبقر والغنم، وستأتي إن شاء الله تعالى الآيات التي ذكرت فيها الأنعام. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح، يعني لهم صوت رفيع بالتسبيح. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وهو ضعيف، ويرى بعض أهل العلم أن هذا من خصائص هذه السورة، أنها نزلت جملة واحدة وأنها نزلت مشيعة يشيعها 70,000 ملك، ولكن الحديث كما ذكرت فيها ضعف، ولكنها من فضائل السور ومن 7 الطوال، من 7 الطوال، وقد ورد فيها في فضلها حديث واثلة ابن الأسقع، وهي سورة مكية. أما السور التي قبلها سورة الفاتحة، هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. البقرة مدنية. آل عمران مكية ولا مدنية؟ مدنية. آل عمران. النساء مدنية، والمائدة مدنية، ثم الأنعام مكية. ولذلك يعني ركزت السورة وأكثرت من ذكر الموضوعات التي ترد في المرحلة المكية. هناك موضوعات بارزة في هذه السورة، ومنها تقرير توحيد الألوهية، تقرير توحيد الألوهية تكرر في هذه السورة كثيرا، حتى جعل بعض المعاصرين موضوع ومقصود السورة هو الألوهية. والموضوع الثاني إثبات البعث، إثبات البعث بعد الموت، وهذا مما كان ينكره المشركون، مشركو قريش الذين كانوا وقت البعثة. والموضوع الثالث إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن الكريم، وأنه منزل من عند الله، وتضمنت موضوعات أخرى عديدة، لكن تبقى هذه الموضوعات الثلاثة هي البارزة في هذه السورة المكية. تفضل.
قوله تعالى: الحمد لله، بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له، ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون. الذي خلق السماوات والأرض إخبار عن قدرة الله تعالى الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد، وجعل الظلمات والنور، سواد الليل وضياء النهار، وظلمة الكفر ونور الإيمان. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي وبعد العلم بهذا الخلق العظيم يعدلون به ويساوون به ما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه، وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة.
نعم، وتقدم ذكر الحمد ومعناه، وأنه الثناء على المحمود، وذكر صفاته التي يمدح بها ويثنى عليه بها. وبدأ الله هذه السورة بالحمد كما بدأ أربع سور أخرى في القرآن الكريم بالحمد. ما السور التي افتتحت بالحمد؟ السورة الأولى الفاتحة، والثانية الأنعام، والثالثة الكهف، والرابعة لا عفوا اللي يجيب حتى ما تختلط الأصوات، سبع، والخامسة فاطر. أحسنتم، هذه خمس سور افتتحت بالحمد. ثم ذكر الله عز وجل بعض ما يحمد عليه: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله عز وجل يحمد على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أقداره، كما يحمد على نعمه الواصلة إلى عباده. وهنا نأخذ درسا ربما مر عليكم في الفصل الماضي في الحديث عن الفاتحة، أن الله عز وجل يحمد على صفاته الذاتية وعلى صفاته المتعدية إلى عباده، لأن كثيرا من الناس حينما يقول الحمد لله ينصرف ذهنه إلى النعم المتعدية كنعمة الأكل والشرب والأمن واللباس ونحو ذلك، وينسى حمد الله عز وجل على صفاته الذاتية، ومنها الخلق والتدبير والربوبية والألوهية وسائر صفاته سبحانه وتعالى، صفاته العليا ومنها الخلق. فالله يحمد ويمدح على أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يشركون، ما هذا؟ ما يليق، كيف تشركون بالله وتجعلون له مثيلا وعدلا وشبيها وندا وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ لا يليق بكم هذا، ولا يليق به سبحانه وتعالى أن يجعل له شريك وهو الذي خلق السماوات والأرض، بل جميع الخلق هم مربوبون لله عز وجل، عبيد له سبحانه وتعالى. نعم.
والذي خلقكم من طين، المراد آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني القيامة، وقيل الأول مدة الدنيا والثاني عمر الإنسان إلى حين موته. ثم أنتم تمترون، أي كيف تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بذلك. فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون، وخلق لكم هذه الحواس والأطراف، ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية، لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجزاد كما كانت، ويعيد هذه الأجسام كما كانت، ويرد إليها الأرواح.
نعم، الله عز وجل كثيرا ما يستدل على البعث وثبوته بماذا؟ ببدء الخلق، ببدء الخلق، هذا كثير تكرر في القرآن كثيرا، أن الله عز وجل يستدل على ثبوت البعث ببدء الخلق وكذلك بإحياء الأرض بعد موتها. نعم، فما دام أن الله عز وجل قد ابتدأ خلقكم، هو الذي خلقكم من طين يعني آدم عليه السلام وهو أبو البشر، فهو قادر على أن يعيدكم. كيف تقرون؟ لأن الكفار كفار العرب، ولأن مشرك العرب يقرون بأن الله هو الذي خلقهم. ما هو الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنهم يقرون بأن الله هو الخالق؟ نعم نعم أحسنت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. تكرر هذا في القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول ما دام أنكم تقرون بذلك وما دام أن الله هو الذي ابتدأ خلقكم، لما تنكرون البعث؟ كان الأولى والأحرى ما دام أنكم تثبتون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم أن تقروا بالبعث، فهو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعثكم بعد موتكم، فلما تمترون وتشكون؟ نعم.
وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود والمالك والمتصرف في السماوات والأرض. وقيل المعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض فلا تخفى عليه خافية.
وهو الله في السماوات وفي الأرض. اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعضهم كما قال المؤلف هو المعبود المالك المتصرف في السماوات والأرض، يعني أن الله عز وجل هو المعبود في السماوات وهو الإله في السماوات وهو المعبود في الأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقيل إن المعنى أن الله عز وجل يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، كأن فيه تقديما وتأخيرا، أن الله يعلم سركم في السماوات والأرض ويعلم سر أهل السماوات وسر أهل الأرض وجهرهم. وبعضهم قال إن هناك وقفا تاما على السماوات، فالمعنى وهو الله في السماوات، فهو سبحانه وتعالى في السماء تبارك وتعالى، هو العلي مستوى على عرشه فوق السماوات، ثم هناك وقف تام وهو الله في السماوات، ثم بعد ذلك استئناف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ولكن هذا القول فيه ضعف، يعني القول على الوقف على السماوات فيه ضعف وتكلف، ولعل الأظهر هو القول الأول أن المعنى وهو الله سبحانه وتعالى المعبود المألوف في السماوات وفي الأرض. نعم.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كمعجزات الأنبياء وما يصدر عن قدرة الله تعالى الباهرة مما لا يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه، والآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله.
نعم، هؤلاء الكفار والمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع تعدد المعجزات والآيات إلا أنهم أعرضوا عنه، كثير منهم يعني، وإلا لا شك أن هناك من آمن وأسلم، لكن هذا الخطاب لمن أشرك بالله عز وجل وكفر برسوله عليه الصلاة والسلام، فهم مع تعدد المعجزات التي يعني على مثلها يؤمن البشر، لكنهم أعرضوا استكبارا، وإلا فإن الله عز وجل قد بعث الأنبياء والرسل بما مثله آمن عليه البشر، يعني بالدلائل الواضحات والبينات والبراهين الكافية لإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد كذبوا بالحق وهو القرآن، أي إن كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسيعرفون أن هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع الاستهزاء، وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم.
نعم، ولا شك أن هذا ما كان ينبغي، أن يكذب أحد بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي تحدى الله الجن والأنس أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا ذلك، لكنه العناد والتكذيب، وسيجدون ويرون عاقبة هذا الاستهزاء. سيأتيهم الموت الذي يقرون، اليوم الذي يقرون فيه بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن، ولكن يوم لا ينفعهم الإيمان. نعم.
ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن يطلق على أهل كل عصر، أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار كما أهلكنا قبلهم من الأمم الموجودة في عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول الأعمار وقوة الأبدان، وقد أهلكناهم جميعا، فإهلاككم وأنتم دونهم أهون. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وهو المطر الكثير، من تحتهم من تحت أشجارهم ومنازلهم.
نعم. وهذا مما ينبغي أن يعتبروا به ويتعظوا، فهم يعرفون أن هناك أمما سابقة قد أهلكهم الله وكانوا أقوى منهم وأكثر أموالا وأولادا، فلم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما مكن الله لهم في الأرض. يرون ذلك لأن الأمم المكذبة كانت موجودة، ويرونها حينما يسيروا في الأرض، كما سيأتي إن شاء الله قل سيروا في الأرض. هناك قوم صالح عليه السلام هم ثمود، وديارهم معروفة في شمال الجزيرة العربية، وهناك قوم لوط كذلك، وآثارهم موجودة فيما يسمى بالبحر الميت، وهناك أيضا قوم فرعون وغيرهم، وعاد في جنوب الجزيرة العربية. كان الواجب عليهم أن يتعظوا ويعتبروا، لأنهم ليسوا أقوى منهم ولا أكثر أموالا ولا أولادا. والقرن هو القطعة من الزمن، يعني بعضهم قال كل 100 سنة هي قرن، بعضهم قال 70 سنة، وبعضهم قال ما بين ذلك. نعم.
فلمسوه بأيديهم حتى يجتمع لهم الإدراك بحاسة البصر وحاسة اللمس، لقال الذين كفروا أي منهم إن هذا إلا سحر مبين، ولم يصدقوا ولم يعلموا بما شاهدوه ولمسوا. وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس، فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه؟
نعم، يعني أنه بلغ بهم التكذيب إلى مرحلة لا ينفع معها كثرة الآيات، حتى أنهم وصلوا إلى درجة أنه لو نزل عليهم أو نزل الله عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني اجتمع لديهم يعني حاسة البصر وحاسة اللمس وحاسة العقل، مع ذلك لو حصل هذا ما آمنوا، بل لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا يدل على استيلاء العناد والكفر وغلبته على قلوبهم، فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات كاف في الإيمان لمن أراد الحق. نعم.
وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي قالوا هل أنزل الله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنك نبي حتى نؤمن بك ونتبعه؟ ولو أنزلنا ملكا، أي لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبه لقضي الأمر، لأهلكناهم فورا إذا لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له، ثم لا ينظرون أي لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له.
نعم، هذا من تعنتهم أنهم قالوا لولا أنزل عليه ملك من السماء، يعني حتى نؤمن. وفي آية أخرى لولا أنزل عليه كنز، قال الله عز وجل ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأنه لو نزل ملك لكفروا بذلك ولم يؤمنوا، فإذا ما أتت هذه الآية التي طلبوها ولم يؤمنوا بها، النتيجة أن الله عز وجل يعاقبهم ويأخذهم ويستأصلهم، لقضي الأمر ثم لا ينظرون كما هي سنته سبحانه وتعالى. لكنه أمهلهم ولم يعطهم ما سألوا، لعل بعضهم يهتدي، أو لعل بعض أصلابهم يهتدي، أو لعل الله يخرج من أصلابهم من يهتدي ويؤمن. فهذه يعني هذه الآية الله عز وجل يعني يخبر بأنه لو نزل هذا الملك فإنهم لم يؤمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنهم سيردوا هذه الآية وسيكذبوها وسيقولون إن يعني هذا الملك الذي نزل من السماء هو سحر، وأيضا قالوا سحر مبين يعني واضح. نعم.
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه جعلنا ذلك الملك رجلا، أي في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بني آدم. إذ لو جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر ملكا بصورته الحقيقية مشاهدا مخاطبا لفروا منه ولم يأنسوا به ولداخلهم الرعب، وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته. ولبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك، فيعود الأمر إلى الالتباس عليهم.
نعم. أنه لا حيلة، المراد أنه لا حيلة في من قد غطى الكفر والعناد قلبه وأضمر الشر والتكذيب. قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو فرض أننا نزل عليهم هذا الملك من السماء لكان في صورة رجل، لأنهم لن يطيقوا السماع والجلوس مع الملك، لأن الملائكة لهم خلق عظيم ولهم نور عظيم لا يمكن أن يتحملوا الجلوس معه وسماعه ورؤيته. فلو قدر أنه نزل ملك من السماء سيكون في صورة رجل، كما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة دحياء الكلب أو غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لن يطيقوا رؤية الملك على صورته التي خلقه الله عليها. قال الله تعالى لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لا عادوا إلى اللبس وعلى الشك وإلى التكذيب. فإذا ثبت هذا أن اعتراضهم هذا باطل، وأن القضية ليست بإنزال المزيد من الآيات الحسية أو المعنوية، وأن ما نزل عليهم كاف في الإيمان، وأعظم ذلك المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام الباقية إلى أن تقوم الساعة، وهي هذا الكتاب العزيز، هو كاف في بيان وإثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد الإيمان وأراد الحق. وأما المتعنت فمهما نزل من الآيات ومهما تنوعت المعجزات فلن يؤمن، علما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي معجزات أخرى غير القرآن كما تعلمون. نعم.
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون وأحاط بهم وهو الحق، حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به. قل سيروا في الأرض، سافروا في الأرض، وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم، فأنتم بهم لاحقون، وبعد هلاكهم هالكون إن سرتم على طريقتهم في التكذيب.
نعم. كما تقدمت الإشارة أنه كان ينبغي لكم أن تعتبروا بالأمم السابقة، سيروا في الأرض، سافروا وتنقلوا، وانظروا إلى آثار الأمم المكذبة، كيف أهلكهم الله عز وجل وهم أكثر منكم أموالا وأولادا وأقوى منكم، ومع ذلك لما كذبوا الرسل أهلكهم الله، حيث أهلك قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وفرعون وقومه. فكان الواجب عليكم أن تعتبروا بتلك الأمم وأن تبادروا إلى تصديق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قل لمن ما في السماوات والأرض، المعنى قل لهم هذا القول، فإن قالوا لمن هو فقل هي لله، إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم، أي فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب، ولكنه كتب على نفسه الرحمة فلا يعاجلهم بالعقوبة، بل يقبل منهم الإنابة والتوبة. ومن رحمته لهم إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، ليجمعنكم إلى يوم القيامة.
نعم، وهذا الحديث في متفق عليه، وهذا من جود الله وكرمه وحلمه سبحانه وتعالى، أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل تاب عليهم الآيات وأمهلهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا. نعم.
ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي ليمهلنكم وليؤخرن جمعكم في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي إن الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين لهم يوم الجمع أنهم بعلمهم هذا قد خسروا وجودهم. وله ما سكن في الليل والنهار.
نعم، ليجمعنكم، هذه اللام يعني موطئة لقسم محذوف، تقدير الله ليجمعنكم. نعم، جميع الخلق سيجمعون ويحشرون في يوم القيامة، وهنا يحاسب الله الخلق ويتميز المؤمنون من الكافرين، ويعرف المكذبون عاقبة تكذيبهم وكفرهم بأنبيائهم، ويعني هذا يوم لا ريب فيه ولا شك فيه بوجه من الوجوه، فهو وعد حق يجمع الله فيه الأولين والآخرين. هناك تتبين خسارة الكافرين غاية البيان، ويندمون ولا تنفع الندم ولا تساعة مندم. نعم.
وله ما سكن في الليل والنهار، أي كل شيء، فإن الأشياء منها ما هو ساكن كل الوقت وهو الجمادات، ومنها ما يسكن في الليل وهو أغلب الحيوانات، ومنها ما يسكن في الليل ومنها ما يسكن في الليل وهو أغلب الحيوانات، ومنها ما يسكن في النهار ككثير من الطيور والحشرات والسباع. وقيل المراد: وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك فيهما، قل أغير الله اتخذ وليا.
وهذا من دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته، وكل هذا يعني من دواعي الإيمان والتوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الله تاب عليهم الآيات والدلائل التي ينبغي أن توجب لهم الإيمان بالله عز وجل، وتوجب لهم توحيد الله عز وجل، ولكنهم أعرضوا عن ذلك. نعم.
قل أغير الله يتخذ وليا، قال لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام، أي كيف أتخذ غير الله معبودا، فاطر السماوات والأرض، هو الذي ابتدأ خلقهما من العدم، وهو يطعم ولا يطعم، أي يرزق الناس ما يأكلون، وهو غني عن الطعام لا يأكل، فلا يحتاج إلى من يطعمه. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أمره الله بعدما تقدم من إنكاره اتخاذ غير الله وليا أن يقول لهم بأنه مأمور أن يكون أول من أسلم وجهه لله من هذه الأمة.
نعم، قل أغير الله، هذا استفهام وإنكار، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، لا يليق بالمسلم ولا يليق بالعبد المربوب لله عز وجل أن يتخذ غير الله عز وجل وليا، وهو الذي فطر السماوات والأرض وقدرها وأوجدها من العدم، فهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة وحده دون ما سواه. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى كماله وغناه. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين، ولا تكونن من المشركين، أيضا مع كماله عبوديته سبحانه وتعالى أيضا نهي عن الشرك، غيرهم باب أولى. نعم.
من يصرف عنه يومئذ، أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، فقد رحمه، أي الله أي علم أنه من أهل الرحمة وسيدخل جنة الله. وإن يمسسك الله بضر أي إن ينزل الله بك ضرا من فقر أو مرض فلا كاشف له إلا هو، أي لا يقدر على رفع الضرر الذي ينزل بك أحد غير الله. وإن يمسسك بخير من رخاء أو عافية فهو على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك المس بالشر والخير.
وهو نعم، وهذا من يعني دلائل عظمة الله عز وجل وقدرته أن بيده الخير والنفع والضر، فإذا أراد بعبده خيرا لا يستطيع أحدا أن يمنع عنه الخير ولو اجتمع أهل الدنيا جميعا. وإذا أراد بأحد الضر، وإن يمسسك الله بضر وإن أصاب العبد بضر فلا يستطيع كشف الضر إلا الله عز وجل. ولو اجتمع من في الأرض، ولذلك ينبغي أن يتعلق الإنسان والعبد بالله عز وجل، وأن يتبرع من الحول والقوة، ولا يستبعد الفرج مهما بلغت الهموم والكروب، ولا يستبعد الخير والرحمة. وإن بدا له أن الفرج بعيد أو مهما كانت الموانع، كما قال تعالى في سورة يونس وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يمنع عنك خيرا أراده الله لك، وإن كانت الظنون بعيدة، وإن كانت الآمال بعيدة، وإن كانت الأمور مستبعدة، لكن الله إذا أراد الخير بعبده ساقه إليه من حيث لا يحتسب، ومن وجوه وطرق لم يكن يتوقعها. وهذا يحصل ونراه كثيرا، وكم سمعنا من الأخبار الثابتة والمشاهدة للمعاصرين والمتقدمين كيف أن الله عز وجل أوصل إليهم الخير والفضل من حيث لا يحتسبون. نعم.
وهو القاهر الغالب فوق عباده بفوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع الغير عن بلوغ المراد.
نعم، هو القاهر فوق عباده الغالب، وفوق عباده هذه الفوقية والعلو ثابتة لله عز وجل، فهي من صفاته الذاتية، علو الذات سبحانه وتعالى وفوقية الذات وعلو القهر. نعم، وعلو القدر والجلال سبحانه وتعالى. وقد أول بعض المفسرين يعني هذه الصفة لله عز وجل أو حرفوها، وقد أثبت الله عز وجل صفة العلو والفوقية له جل وعلا في غير ما آية من القرآن الكريم. فالأولى أن تفسر بجميع معانيها، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم.
قل أي شيء أكبر شهادة، أي شاهد أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، هو الجواب. لأنه إذا كان الله هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه قد تم الجواب عند قوله قل الله، يعني الله أكبر شهادة، ثم ابتدأ فقال شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بيني وبينكم.
نعم، والأول هو الأولى، والأول هو الأولى، أن الكلام متصل ولا وقف على لفظ الجلالة، وكفى بالله شهيدا. نعم.
وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، لأجل أن ينذركم به وأنذر به من بلغ إليه القرآن بجميع شعوبهم وأصنافهم، فأحكام القرآن شاملة للبشر والجن جميعا.
نعم، فأحكام القرآن
شاملة للبشر
نعم
للبشر والجن جميعا، من كان منهم موجودا يوم الرسالة أو يوجد بعدها إلى يوم القيامة، إذا بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا بهذا القرآن.
نعم، هذا القرآن هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآية الباقية، وهو رسالة الله إلى الخلق أجمعين إلى أن تقوم الساعة، لينذركم به أيها المخاطبون وقت البعثة. ومن بلغه القرآن في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن تقوم الساعة، فكان هو أعظم الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. مخرجه مسلم. فالقرآن هو أولا أعظم المعجزات والآيات، وهو المعجزة الباقية، لأن المعجزات الأخرى انتهت، يعني لم نرها، يعني مثلا خاتم النبوة وانشقاق القمر ونبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم نرها، لكنها رويت بالأحاديث الثابتة الصحيحة ونقر بها، لكن لم نرها عيانا. أما هذا الكتاب العزيز فهو باق إلى ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة.
قل لا أشهد، أي فأنا لا أشهد معكم بأن مع الله آلهة أخرى، لكون هذه الشهادة من أبطل الباطل، وإنني بريء مما تشركون، أي من الأصنام التي تجعلونها آلهة أو من إشراككم بالله. الذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، أي فإن الإنسان لا يعرف أحد كما يعرفه أبوه وأمه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي إن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين لا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم.
نعم، الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، لأن صفته موجودة في كتبهم في التوراة والإنجيل، ولذلك يعني لما رآه بعضهم ممن وفقه الله عز وجل لقبول الحق كعبد الله بن سلام رضي الله عنه آمن مباشرة كما يعرفون أبنائهم، ولا أحد يشك في ابنه. هل الإنسان يشك في ابنه الذي خرج من صلبه أو يشتبه عليه؟ أبدا. فصفته النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السابقة، ولكن من خسر نفسه وأرداها لم يؤمن به. وهنا أيها الإخوة، في هذه السورة وفي غيرها من السور المكية تتعجب من هذه الآيات التي تهز القلوب وتأخذ بمجامعها، آيات عظيمة ودلائل كثيرة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صدق القرآن، وتتلى على هؤلاء المشركين الذين هم أعرف الناس بهذه اللغة، وهم أهل الفصاحة والبلاغة ويعرفون هذه المعاني، ومع ذلك ينكرون ويتكبرون ويكذبون. فالإنسان يحمد الله عز وجل على أن هداه لهذا الإسلام، وأن هدي للإيمان بالقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم النعم. انظروا إلى هؤلاء المشركين، مع العلم أنهم يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله، فإنهم لا يكذبونك ويفهمون هذا القرآن أكثر مما نفهمه نحن، ويدركون بلاغته وفصاحته أكثر مما ندرك ذلك، وتتنوع عليهم الأدلة العقلية والنظرية، ومع ذلك يعرضون عن الإيمان بهذا الكتاب العزيز وبهذا الرسول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب فجعل في التوراة أو الإنجيل ما لم يكن فيهما، أو كذب بآياته من المعجزات الواضحة البينة أو من آيات القرآن العظيم، فجمع بين كونه كاذبا على الله ومكذبا بما أمره الله بالإيمان به.
نعم، لا أحد أكذب من هؤلاء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذب. لا شك أن هذا من أعظم الظلم، والكفر والشرك هو أعظم الظلم على الإطلاق، أعظم، لأنه سوء أدب مع الله عز وجل، سوء أدب مع وإنكار لهذه الدلائل الواضحة. وهو ظلم للنفس كذلك. نعم.
ويوم نحشرهم جميعا أيذكر لهم خبر يوم القيامة يوم يجمع الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من دون الله، أين شركاؤكم؟ لم تكن شركاء لله في الحقيقة بل سموها شركاء فأضيفت إليهم، وهي ما كانوا يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله. الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونها شركاء، فوبخهم بندائه لهم، أي أين هي لتنفعكم؟ ثم لم تكن فتنتهم، أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا به وقاتلوا عليه، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤ من ذلك الفعل. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال وذهب افتراؤهم وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم إلى الله تعالى، وفارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئا.
نعم. ويوم نحشرهم، وهذا الأسلوب يتكرر كثيرا، والمعنى واذكر يوم، فهذا الظرف يعني منصوب بفعل محذوف، واذكر يوم نحشرهم، احشروا الناس يوم القيامة جميعا. ثم يسأل هؤلاء المشركون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، كما في آيات أخرى، ليس عندهم جواب إلا أن قالوا، يعني جوابهم والله ربنا ما كنا مشركين، ينكرون هذا. وهذا في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال يقرون بذلك، فإن القيامة لها مواقف، في بعض المواقف والمشاهد ينكرون الشرك، وفي بعضها يعترفون وتنطق عليهم أعضاءهم. ثم لم تكن فتنتهم، يعني جوابهم، يعني إلا الجحود والإنكار، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. نعم، كذبوا أنفسهم، وظل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب وزال، ولحقتهم الحسرات في ذلك اليوم العظيم. نعم.
ومنهم من يستمع إليه، هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في الدنيا، يستمعون إليك حين تتلو القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة، وقد جعلنا على قلوبهم أغطية تمنعهم أن يفقهوا القرآن، وهي كراهتهم له، والوقر الصمم، فقلوبهم لا تعقل وأسماعهم لا تدرك، حتى إذا جاءوك يجادلونك، والمعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان، بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، ليس هذا القرآن إلا ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث والترهات، زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من تلك القصص والأخبار، وما هو إلا تنزيل العزيز الحميد.
نعم. ومنهم من يستمع إليك، يعني ومنهم للتبعيض، بعضهم يستمعون القرآن الكريم، وإذا سمعوه فإنه سيأخذ بألبابهم وقلوبهم ويدهشهم كما ثبت ذلك عنهم، ومع ذلك لا يؤمنون، وإنما يعني كما قال الله عز وجل جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هل هذه الأكنة حقيقية يعني محسوسة، أو هي كناية عن إعراضهم وتكذيبهم؟ هذا هو. وما ربك بظلام للعبيد، لما أمعنوا في الكفر والتكذيب عاقبهم الله بهذه العقوبة الدينية، أن جعل على قلوبهم مكنة وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يقولون هذا القرآن الكريم ما هو إلا أساطير الأولين، يعني ما كتبه الأولون في الأساطير وفي الكتب، يعني من الأمم السابقة والحضارات البائدة، ولكن هذا أبطل الباطل، أين هذا من أساطير الأولين؟ ثم أيضا يعني ائتوني بمثل هذا الكتاب من الأساطير إن كنتم صادقين. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يقرأ أساطير الأولين ويطلع عليها؟ لماذا؟ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أميا حتى لا يقال أنه يأخذ ويقرأ في الكتب، ومع ذلك ما سلم من هذه التهمة. وهذا الافتراء، بل قالوا أساطير الأولين. كيف أساطير الأولين وأنتم تعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما أنه أيضا ليس بشاعر، لكنهم قالوا هذا وهم في قرارة قلوبهم يعرفون أن هذا ما هو بأساطير الأولين، ولكن يريدون التلبيس على الناس. نعم.
وهم ينهون أن ينهى المشركون الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبعدونهم في أنفسهم عنه. وقيل إنها نزلت في أبي طالب إنه ينهى الكفار عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد هو عن إجابته، ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنهي إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه، وما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم.
نعم، وهم ينهون عنه وينهون عنه، يعني ينهون الناس عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت عنه أنه إذا جاء أحد من العرب إلى مكة أنهم ينهونه عن الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه. وهكذا حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وفي سوق عكاظ وغيره يدعو الناس إلى الإيمان به وبتصديق القرآن، يمشي بعضهم خلفه ويقول إن هذا كاذب وإنه قد صبى وترك دين آبائه وأجداده. وكذلك كانوا ينهون أولادهم ونساءهم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن آمن به عذبوه وآذوه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. وكذلك هم يتباعدون بأنفسهم، هم جمعوا بين التكذيب بأنفسهم وبين إضلال الخلق، وهذه جريمة أخرى. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي طالب، أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ينهى الناس عن أذيته ومع ذلك هو لم يؤمن به. لماذا؟ لأنه بقي على دين أجداده وآبائه، وإلا فهو يعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خشي أن يذمه الناس وأصدقاء السوء كأبي جهل وعبد الله بن أمية الذين قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، خاف أن يعير بذلك فشقي ومات كافرا. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، لن يضروا إلا أنفسهم، وإلا فإن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم قد بقي وآمن به الكثير ودخل الناس في دين الله أفواجا وبقي دينه وبلغ المشارق الأرض ومغاربها، سيبقى إلى أن تقوم الساعة. وأما هم فقد هلكوا وباءوا بسوء أعمالهم، نسأل الله الثبات. نعم.
ولو ترى إذ وقفوا على النار حبسوا بقربها معاينين لها لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا، فقالوا يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين.
نعم، ما زالت هذه الآيات العظيمة التي تزلزل الجبال في إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا التحذير والتخويف من عاقبة الكفر. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما جواب لو؟ ما جواب لو هو غير مذكور في القرآن. نعم، هو مقدر محذوف، والحذف حتى يعني الإنسان يعني يبلغ به الخيال يعني مبلغا عظيما في تصور يعني ذلك المشهد. قال قدره المؤلف، قال لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا، في ذلك الوقت فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا، يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، ولا نكذب بالنصب على هذه القراءة، نعم، لأنها يعني جواب التمني منصوبة بأن مضمرة، ونكون من المؤمنين، ولكن هيهات أن يردوا في ذلك اليوم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيء الأعمال، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فعدلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبة، ويحتمل أن المراد ظهرهم حقيقة ما كانوا يخفونه في قلوبهم من ستر محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره، وإن ادعوا في مجامعهم تكذيبهم له، ولو ردوا إلى الدنيا حسب ما تمنوا لعادوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التي رأسها الشرك، كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند، وإنهم لكاذبون في وعدهم بأن يكونوا مؤمنين، وإنما يقولون ذلك لمجرد الخلاص مما هم فيه.
نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو فرض هذا أنهم ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكذيبهم. الله هو العليم الخبير، والله هو العليم الخبير، ولا يظلم ربك أحد، وقد أعطاهم الفرصة وأمد في أجالهم وكرر عليهم الآيات فكذبوا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هذا والله أعلم كما قال جمع من المفسرين أنهم كانوا يعرفون الصدق، ولكنهم والله عز وجل قد يعني بلغهم هذه الرسالة بالدلائل الواضحة الكافية لإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كفروا عنادا وتكبرا، أليسوا بحاجة إلى المزيد من الأدلة والمعجزات والبراهين؟ هنا بدا ما كانوا يخفونه من أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، ولكنهم كذبوا كفرا وعنادا وحسدا، وهذا ثابت. أما أهل الكتاب فهم حسد، كما يعني من باب الحسد كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا كفار قريش، يقال أن أبا جهل وغيره حسدوا بني هاشم لأنه كانت لهم السقاية والرفادة والإمرة في الجاهلية، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام منهم حسدوهم يعني، وقالوا غلبونا على السقاية وعلى الرفادة وعلى، ثم أيضا يكون منهم نبي، كيف نسابقهم إلى هذا أو نجاريهم؟ نعم.
إن هي إلا حياتنا، أي فنحن نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنيا، ولن نعمل للآخرة لأنها ليست موجودة، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم،
نعم، يعني ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن أن الكفار ينكرون البعث ويرون أن نهايتهم بهذا الموت، كما قال تعالى من الآيات، هذه ذكرنا آية فيها إنكارهم للبعث. نعم نعم، زعم الذين كفروا ليبعثوا. آية أخرى قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، والآيات في هذا، نعم، أي إنا لمبعوثون، نعم، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يرون أنهم إذا ماتوا انتهت يعني، انتهوا ولن يبعثوا، ويستبعدون ذلك لجهلهم وعنادهم، فهم يقولون هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. نعم.
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم، لشاهدت أمرا عظيما فيقول لهم أليس هذا بالحق؟ أي أليس هذا البعث الذي تنكرونه كائنا موجودا، وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرا؟ قالوا بلى وربنا، اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم به.
نعم، الباء سببية. نعم، لا يستطيعون أن ينكروا في ذلك اليوم حينما يقومون يوم القيامة ويخاطبهم الله عز وجل ويجمع الناس الأولون والآخرون، لا ينكرون. هم الآن رأوا البعث ورأوا ما وعدهم الله عز وجل عيانا، ولكنه لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت، لا ينفعهم الإيمان، وإنما الآخرة هي دار الجزاء، وأما دار العمل فهي الدنيا. فهذا سيقع لهم، والله عز وجل يخوفهم ويذكر ذلك لهم، ومع ذلك صروا على الكفر والعناد، نسأل الله العافية. نعم.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، المراد تكذيبهم بالبعث وبالجزاء، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة فجأة قالوا: يا حسرتنا. والحسرة الندم الشديد على ما فرطنا بترك الاعتداد لها والاحتفال بشأنها والتصديق بها. وهم يحملون أوزارهم أي ذنوبهم، يحملون ثقلها على الظهور، ألا ساء ما يزرون أي بئس ما يحملون.
نعم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وهذه أعظم خسارة أيها الأخوة، هذه أعظم الخسارة، وهي خسارة الدين. وحينما يبعث الإنسان في ذلك الوقت العصيب وقد كذب بآيات الله، كفر بآيات الله وكذب رسله، هذه الخسارة التي لا أعظم منها، ولا يمكن أن تستدرك، لا يمكن أن تستدرك ولا أن تعوض، وليست خسارة الدنيا الفانية التي تأتي وتروح وتزول وترجع. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يعني فجأة وهكذا، لأن الدنيا مهما طالت والعمر مهما طال فإنه قصير، ولا يدري الإنسان متى يفجأه الموت، ومن مات فقد حضرت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. قالوا: يا حسرتنا على ما، يندمون غاية الندم ويتحسرون، ولكن لا ينفعهم الندم في ذلك الوقت، لا ينفعهم الندم. السعيد من استدرك عمره وآمن بالله عز وجل وقت المهلة، وإلا يوم القيامة حينما تقوم القيامة ويقف أمام بين يدي الله عز وجل، فإنه لا مرجع له إلى هذه الدنيا، بل سيجازى بعمله. نعم.
وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. المقصود بالآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، أما الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار الآخرة، لأنها الدائمة بلا انقطاع. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أي للذين يتقون الله بالحذر من الشرك والمعاصي.
نعم، إذا كنتم تقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، الله عز وجل يقول: لا، هذه الدنيا لهو ولعب، وإنما الحياة الحقيقية هي الآخرة، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أبدا. الله عز وجل لم يخلق الناس لكي يعيشوا هذه الساعات والأيام ثم ينتهوا، بل جعل لهم موعدا لن يخلفه، جعل لهم أجلا، وجعل لهم يوما يجازى المحسن ويثاب على أحسانه ويعاقب المسيء، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. نعم.
قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي فلا تحزن، فإنهم لا يكذبونك، أي لا ينسبونك أنت إلى الكذب، فإنهم يعترفون لك بالصدق، ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به. ولهذا قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتابه.
نعم، هنا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نعلم وقد التحقيق إنه لا يحزنك الذي يقولون. نعم، يحزن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون شاعر، حينما يقولون كاذب، حينما يقولون صابع، حينما يقولون هذه أساطير الأولين، حينما يراهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب العزيز وبنبوته صلى الله عليه وسلم ويشركوا به ويكونوا أهلا للعقوبة. قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني بقلوبهم كما تقدم، يعني بداخل قلوبهم يعلمون أنك صادق، وكانوا في الجاهلية يسمونه الصادق الأمين. ولما سأل قيصر، لما سألهم عنه قيصر: هل جربتم عليه الكذب؟ قالوا: ما جربنا عليه كذبا، كما في الصحيح في حديث عمرو بن العاص. فيعرفون أنه صادق، وهو لم يبعث إلا حينما بلغ الأشد وبلغ 40 سنة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو جحد وجحود تكبر وعناد، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا شك أن الكفر والشرك هو أظلم الظلم.
ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبر كما صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى يأتيك نصرنا كما آتاهم، وأنت منصور على المكذبين ظاهر عليهم، وقد كان ذلك ولله الحمد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي بعض أخبارهم وكيفية إنجاء الله لهم ومن معهم من المؤمنين، وكيف أهلك الله المكذبين.
نعم، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وقد يعني ورد هذا في آيات كثيرة ولا سيما في السور المكية. يخبر الله عز وجل أن الرسل السابقين قد كذبوا وأوذوا، فاصبر، يعني هذه سنة الله عز وجل. قد كذب نوح وكذب هود وكذب صالح وكذب لوط وكذب إبراهيم عليه السلام، وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، كانت العاقبة لهم. ففيه تسلية وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ولا يحزن حينما كذبه قومه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك. لا شك أن هذه سنة ماضية، ينبغي أن يعتبر بذلك أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلام قومه، شفيقا رحيما، ولكن ما دام أنه قام بواجب الرسالة وبلغهم دين الله، أحينما يكذبونك أيها الرسول فلا تحزن. هذه سنة ماضية، وقد كذب الرسل من قبلك وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. نعم.
وإن كان كبر عليك إعراضهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه إعراض قومه ويتعاظمه ويحزن له، فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعا إليه هو كائن لا محالة لما سبق في علم الله عز وجل، وليس في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته وإصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتأتيهم بآية منه، أو سلما في السماء فتأتيهم بآية منها فافعل، ولكنك لا تستطيع ذلك، فدع الحزن والنفق السرب والمنفذ والسلم الدرج الذي يرتقى عليه، ولله سبحانه في ذلك حكمة. فلو جاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بآية تضطره من الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنى، ولهذا قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، جمع إلجاء وقصد، ولكنه لم يشأ ذلك، ولله الحكمة البالغة. فلا تكونن من الجاهلين، فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو من صنيع أهل الجهل ولست منهم.
نعم. وإن كان كبر عليك إعراض، ما معنى كبر؟ نعم، عظم عليك ذلك، وهذا هو الحاصل، يعني حينما يعني كذبه قومه كما قال في الآية السابقة قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. فبين الله عز وجل أن هذه سنة ماضية، وأن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فلن يستطيع هدايته. وما دام أنه بلغهم قرأ عليهم القرآن فقد قام بهذه الوظيفة، ومن آمن واهتدى فالحمد لله، ومن كفر فإنما أهلك نفسه. وإن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني قال سربا، سرب بفتح السين ومنفذا، أو سلما يعني درجا تصعد فيه إلى السماء. ومع ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لن يستطيع هدايتهم، هداية التوفيق، وإنما هو المبلغ والمرشد، والهادي هداية الدلالة، وتبقى هداية التوفيق والإلهام هي بيد الله عز وجل.
إنما
نعم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني إن الله عز وجل لو شاء ألجأهم إلى الإيمان الجان، فهو القادر سبحانه وتعالى. وشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله عز وجل ابتلى الناس بعدما أقام عليهم الدلائل وأوضح لهم البراهين، فهنا يتميز الصادق من الكاذب، ومن يريد الحق من المبطل الكاذب. ولو ألجأهم الله عز وجل لم يبقى مزية للمؤمنين الصادقين، فلا تكونن من الجاهلين، يعني بشدة الحزن على تكذيبهم وتعاظم ذلك والأسف الشديد عليهم، بل يكفيك أيها الرسول البلاغ. نعم،
إنما يستجيب الذين يسمعون سماع تفهم حسب ما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام، وهؤلاء ليسوا كذلك، بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون. والموتى يبعثهم الله، أي كما أن الله يبعث الموتى كذلك هؤلاء الكفار قد يقبل الله بقلوبهم إلى فهم ما جئت به. وقالوا لولا نزل عليه آية.
نعم، إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني سماع عقل وإقبال، والموتى يبعثهم الله، والمراد يعني من هم في حكم الموتى، لا يقبلون الحق ولا يذعنون للآيات ولا يصدقون بهذه الدلائل. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم، يعني من كذب بالحق وسمع هذه الآيات العظيمة وهو لا يؤمن فهو بمنزلة الميت، أموات القلوب، ولكن لهم موعد سيقدمون فيه إلى الله عز وجل ويرجعون إليه فيروا عاقبة تكذيبهم وكفرهم. نعم،
وقالوا لولا نزل عليه آية، ومرادهم بالآية هنا هي المعجزة التي تضطرهم إلى الإيمان، كنزول الملائكة بمرأة منهم ومسمع، أو نطق الجبل فأمرهم أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان. وأيضا لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذبوا بها لم يمهلهم بعد نزولها، بل سيعاجلهم بالعقوبة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا.
نعم، وبعضهم قال يعني الموتى يبعثهم الله، أن هناك من هؤلاء الموتى المعرضين من يكتب الله له الهداية ويذعن ويفيق من غفلته ويخرج من ظلمات كفره. قال وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. نعم، مع بعث الله إليهم من الآيات والدلائل الواضحات كانوا يطلبون المزيد من الآيات، مع العلم أن ما رأوا من الآيات كاف في الإيمان، ومع ذلك يطلبون المزيد من الآيات، وهذا من باب التعنت، كما في أول السورة، كما في أول أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وكما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فهم الحقيقة أنهم يطلبون هذه الآيات ليس من أجل التثبت من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، بل من أجل العناد والمماراة والجدل الباطل والتكذيب. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل قادر على أن ينزل ما طلبوه من الآيات وما لم يطلبوه، ولكن فيما أنزل كفاية. ثم أيضا كما تقدم أن الله أنهم قد يكفروا بهذه الآية التي طلبوها فيكون عاقبتهم الإهلاك، لقضي إليهم أجلهم. نعم.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أصناف مصنفة لكل منها تقويمها الخاص في تكوينها ومعاشها وتجمعها وتغذيها وغير ذلك من شؤون حياتها. خلقها الله كما خلقكم، ورزقها كما رزقكم، وهي داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء. وقيل أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه. ما فرضنا في الكتاب من شيء من شؤونكم وشؤون تلك الأمم، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث. ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم المذكورة، وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن.
نعم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وإنما قال بجناحيه للتأكيد ورفع الإبهام، لأنه قد يستعمل يعني هذا الفعل في غير حقيقته. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذه الدواب العظيمة والطيور والحيوانات كلها قد قدر الله أرزاقها وخلقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء مكتوب ومعلوم ومثبت في الكتاب. ما المراد بالكتاب؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ ها؟ اللوح المحفوظ. فالله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، كتبها كما قال تعالى في يعني فيما يأتي من آيات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا محفوظ ومكتوب. وبعض المفسرين قال إن المراد بالكتاب هو القرآن، وأن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني القرآن، ففيه كل ما يحتاجه البشر من أمر معاشهم ومعادهم، كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. والراجح هو القول الأول والله أعلم. وعلى هذا يدل السياق أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ. وأما الاستدلال بهذه الآية بأن هذا القرآن يعني قد حوى أسرار الصناعات والحرف والمهن وكل ما يحصل في هذه الدنيا، فهذا غير صحيح. هذا الكتاب كتاب هداية ودلالة. نعم. والله عز وجل لم يجعل من مقاصد القرآن أن تذكر فيه لأسباب الصناعات وأغراضها وأحوال الدنيا وما فيها من الأموال ومن الحوادث بالتفصيل. ولذلك بعضهم قال فيه 4000 علم، هذا قاله بعض المتقدمين. وبعض المتأخرين الآن الذين توسعوا في جانب الإعجاز العلمي، كل ما رأوا من هذه المخترعات الحديثة حاولوا أن يستدلوا لها من القرآن وأن يثبتوا أنها موجودة في القرآن، من يعني أمور الطب والهندسة والأحياء والفلك وغيرها من الحقائق أو من النظريات التي لم تصل إلى الحقائق، وربما استدلوا بهذه الآية وغيرها. فالأظهر الله أعلم أن الكتاب المراد بالكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ. نعم.
والذين كذبوا بآياتنا صم.
ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون، يعني هذه المخلوقات، هذه المخلوقات والدواب هل هي تحشر أو لا؟ بعض المفسرين يعني قال إن الحشر لبني آدم، وأن الدواب وسائر المخلوقات يعني غير الجن والإنس لا تحشر. ومن أهل العلم من قال الجميع يحشر، والدليل على ذلك من السنة. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة ثم يقتص لبعضها من بعض. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن جرير في تفسيره، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. ما هي الجلحاء؟ ليس لها قرن، حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. هذا في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك يقول الله لها: كوني ترابا. وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فهذه الدواب والحيوانات يعني ليست لها عقوبة أو دار جزاء في الآخرة، وإنما تحشر من أجل أن يقاد لبعضها من بعض بعدل الله عز وجل ورحمته. نعم.
والذين كذبوا بآياتنا صم، أي لا يسمعون بأسماعهم، وبكم، ولا ينطقون بألسنتهم، في الظلمات، في ظلمات الكفر والجهل والحيرة، أي إنهم كرجل أعمى أخرس في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يرى طريقه، ولا يدعو الناس فيدلوه عليها، ولا يراه أحد من بعيد فيدله، فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة؟
نعم، يعني الله عز وجل في آيات كثيرة وصف الكفار بأنهم صم وأنهم عمي وأنهم بكم، و المراد بذلك أيها الإخوة أنهم لما عطلوا هذه الحواس والنعم ولم يستدلوا بها على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صدق القرآن الكريم، كانت كهيئة المعدوم لا ثمرة لها. لا شك أن أعظم ما تستخدم به هذه النعم السمع والبصر والعقل واللسان، أن توظف في ما خلقت من أجله، وهو طاعة الله عز وجل والاستدلال بها على عظمته وتوحيده وصدق رسله. فهؤلاء الكفار لما لم تنفعهم آذانهم وسمعهم حينما سمعوا القرآن، ولم تنفعهم أبصارهم حينما رأوا آيات الله عز وجل في هذا الكون، كانوا كهيئة الصم البكم، بل إن الصم البكم خير منهم. في الظلمات، يعني ظلمات الكفر والجهل، ولا شك أن هذا أعظم الظلمات هي ظلمات الكفر والجهل. نعم.
قل أرأيتكم أيخبروني أغير الله تدعون، أي تدعون في هذه الحالة وهي حالة مجيء العذاب أو قيام الساعة، أحدا غير الله من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون الله سبحانه إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون، بل إياه تدعون لا تدعون غيره بل تخلصون له الدعاء في هذه الأحوال المهمة، فيكشف ما تدعون إليه أي فيرفع الله ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء، وتنسون ما تشركون الأصنام ونحوها وكانوا لا يدعون في الشدائد إلا الله تعالى.
نعم، وقوله رأيتكم قل يعني يا محمد لهؤلاء الكفار المشركين رأيتكم، الهمزة للاستفهام التقريري، وأرى هنا فعل ماضي، فعل ماض والتاء هي الفاعل، والمفعول الأول محذوف، يعني أخبروني عن شأنكم حينما يعني تأتيكم هذه الحالة العصيبة، حينما ترون عذاب الله عز وجل، حينما يأتيكم عذاب الله عز وجل أو تأتيكم الساعة، في هذه الحالة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الجواب: هل يمكن في هذه الحالة أن يدعو غير الله؟ الجواب: لا، وهذا يدل على استحقاق الله عز وجل للعبودية، وأن تكذيبهم كان عن عناد وتكبر. أغير الله تدعون أن كنتم صادقين بل إياه تدعون، في هذه الحالة العصيبة تدعون الله عز وجل فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نعم، الله عز وجل هو القادر على كشف الضراء. وقوله تعالى وتنسون ما تشركون فيه دلالة على ماذا؟ وتنسون ما تشركون، ما قال وتنسون ما تدعون، فيه دلالة على ماذا؟ نعم أحسنت، على أن الدعاء غير الله شرك، فيه دلالة على أن دعاء غير الله شرك، كما سيأتي إن شاء الله أيضا في الآية الأخرى. قوله تعالى بل إياه تدعون، سواء كان عدل المراد دعاء العبادة أو دعاء المسألة، لكن هذه الآية تشمل النوعين، هي إن لم تكن في دعاء المسألة هي تشمل دعاء المسألة، وهذا دليل على أن دعاء غير الله عز وجل شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن سأل الله غير الله عز وجل من الأصنام والأضرحة والأموات سألهم تفريج الكروب أو غفران الذنوب فهذا شرك أكبر بنص القرآن، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالعبادة، فالدعاء عبادة من أعظم العبادات، ينبغي بل يجب أن تكون لله عز وجل وأن تفرد لله عز وجل. نعم.
فأخذناهم بالبأساء، البأساء الفقر والمصائب في الأموال، والضراء المرض والمصائب في الأبدان، لعلهم يتضرعون أي يدعون الله بضراعة وهي التذلل. فلولا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكنهم لم يتضرعوا لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر، ولكن قست قلوبهم أي صلبت وغلظت، أي صلبت وغلظت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي أغواهم بالتصميم على الكفر، فلما نسوا ما ذكروا.
نعم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، ما المراد بالبأساء؟ يعني لما يصيب الأبدان من الأمراض والفقر، ما يصيب الأموال من الفقر وتلافي الأموال ونحو ذلك من الجوائح والضراء، ما يصيب الأبدان من الأمراض والأسقام. لعلهم يتضرعون يتذللون لله عز وجل ويفردونه بالدعاء، ولكنهم ما نفع فيهم هذه الآيات وهذه العبر وهذه البلوى. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كان الواجب هنا فلولا للحث أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يوحدوه ويدعوه، لكن قلوبهم قاسية، ومن قسوتها أنها لم تتأثر ولم تعتبر ولم تتعظ، وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. يعني لم تنفع فيهم هذه العبر وهذه الآيات وهذه الفتن. نعم.
فلما نسوا ما ذكروا به، لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير على أنواعه فرح بطر وأشر، وأعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقا وصوابا، خذناهم بغتة أي فجأة وهم غير مترقبين لذلك، فإذا هم مبلسون. والمبلس الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال.
نعم، وهذه من العقوبات العظيمة، نسأل الله العافية. يعني أخذهم الله عز وجل على غرة وبغتة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أغدق الله عليهم أبواب النعم والرزق فاغتروا بذلك، وظنوا أن هذا العطاء وهذا الفضل عن رضا، والواقع أنه استدراج لهم، والواقع أنه استدراج لهم. لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ثم فرحوا بذلك وأشروا. عند ذلك جاءتهم عقوبة الله ونزل بهم العذاب بغتة، فإذا هم مبلسون. ما معنى المبلس؟ نعم، نسأل الله العافية. فإذا هم في حزن وفي شدة يأس، وقد ظنوا أن ما آتاهم الله من النعم هو عن رضا، ينبغي للمسلم أن لا يغتر بما يعطيه الله عز وجل من النعم، لأنه لا يلزم من العطاء ومن التفضل الرضا، بل قد يكون استدراجا وقد يكون عقابا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي استؤصلوا جميعا حتى آخرهم، فلا يعودون بعد ذلك إلى النماء والتكاثر. والحمد لله رب العالمين، أي على هلاكهم، وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه عند نزول النعم.
نعم. نعم.
التي من أجلها هلاك الظلمة. اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين، واقطع دابرهم وأبدلهم بالعدل الشامل.
نعم، هذا الأسلوب، فقطع دابر الذين ظلموا، يعني كناية عن الاستئصال، يعني أنه لم يبق منهم أحد عن آخرهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، حينما يعني اغتروا بما أتاهم الله عز وجل واستمروا على التكذيب وجحد النبوة، جاءهم هذا العقاب الذي استأصلهم. وكل هذه دلائل كما ذكرت أيها الإخوة، وآيات عظيمة ينبغي أن تحرك قلوب الناس، ولا سيما الذي هؤلاء الذي نزل عليهم القرآن وقد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذه الدلائل العظيمة كذبوا. فهنا يعني يكرر أننا ينبغي أن نستشعر النعمة العظيمة التي أكرمنا الله بها، حيث جئنا بعد قرون كثيرة وآمنا بهذا الكتاب العزيز وصدقنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله الثبات على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وتقوى وإيمانا. نعم.
قل أرأيتم أي أشكروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أخذ القوى التي فيها التي فيهما أو طمس الجهازين طمسا وختم على قلوبكم حتى ما عاد بإمكانها أن تعقل شيئا من إله غير الله يأتيكم به بذلك المأخوذ انظر يا محمد كيف نصرف الآيات تعجيبا له من ذلك والتصريف المجيء بها على جهات مختلفة تارة إنذارا وتارة إحذارا وتارة ترغيب وتارة ترهيب ثم هم يصرفون أي يعرضون.
نعم انظر كيف نصرف الآيات كما أسلفنا يعني تنوع الله عز وجل الآيات يعني نوعها من حيث الأسلوب ومن حيث الألفاظ ومن حيث المعاني ومن حيث الدلائل ثم بعد ذلك هم يصطفون. وكان الواجب عليهم أن يؤمنوا ولا سيما مع تنوع الآيات وتصريفها هذه لم تبق لأحد عذرا لم تبق لأحد عذرا يوم القيامة لا أحد يقول أنا ما فهمت الخطاب أو ما ثبتت لي الدلائل أو ما كفت المعجزات لا هي آيات عظيمة صرفها الله ونوعها ثم بعد ذلك هم يعني يصطفون يعرضون. نعم
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أي أخبروني عن ذلك إذا أتاكم بغتة أي فجأة أي من دون مقدمات تدل على العذاب بل هم عنه غافلون أو جهرة الجهرة هي يأتي العذاب علانية بعد ظهور مقدمات تدل عليه فهم لذلك يرونه آتيا هل يهلك إلا القوم الظالمون أي ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا القوم الظالمون.
نعم كما تقدم هذا في الآية السابقة في الوجه السابق نعم هم لا يأمنوا عذاب الله وهكذا هذا الكتاب العزيز هو رسالة لجميع الناس ليوم القيامة وهكذا الناس جميعا لا يأمنون مكر الله عز وجل ولا يعلمون متى يأخذهم الله إذا كذبوا الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل ويخشى عقابه إنه ليس بينه وبين الله نسب كل من كذب هذا الكتاب أو حاد الله ورسوله فهم معرض للعقوبة الدنيوية أو الأخروية فينبغي للمسلم أن يكون دائما وجلا من عذاب الله عز وجل وأخذه كما أيضا أن يكون راجيا لرحمة الله عز وجل فيكون بين الخوف والرجاء فلا يغلب جانبا على جانب ولا يغتر بما أنعم الله به عليه ووفقه له من طاعة لا يغتر بذلك فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة كما أنه أيضا قد يستصغر بعض الذنوب وهي عند الله عظيمة فيكون مستحقا للعذاب الشديد. نعم
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن أطاعهم بما أعد الله لهم من الجزاء العظيم ومنذرين لمن عصاهم بما لهم عند الله من العذاب الوبيل فمن آمن بما جاءت به الرسل وأصلح حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه فلا خوف عليهم بوجه من الوجوه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.
نعم هذه وظيفة الرسل وهي ماذا؟ التبشير والإنذار تبشير من أطاع الله عز وجل وآمن به وبرسله بالجزاء العظيم والجنات النعيم وأيضا الإنذار إنذار نعم من كذب رسله وكفر به بالعذاب الأليم وهذا المعنى وارد في آيات كثيرة وأن هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفتهم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليه لا بد لا يكفي مجرد الإيمان القلب لا بد أن يصحب ذلك العمل الصالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخافون مما يستقبلهم ولا يحزنون على ما فاتهم. نعم
قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله لما عنده من الخيرات حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات، ولا أعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما سيكون في مستقبل الدهر، ولا أقول لكم إني ملك حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أمرت بتبليغه إليكم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الضال والمهتدي أو المسلم والكافر، أفلا تتفكرون في ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى؟
نعم، يعني أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهؤلاء المكذبين المشركين لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول الله حقا وهو سيد ولد آدم، إلا أنه بشر، بشر ليس له شيء من صفات الربوبية. أولا يعلم الغيب وليس ملكا، ليس عنده خزائن السماوات والأرض، ألا تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ هو بشر، ولكن كرمه الله بالرسالة وآتاه هذه الآيات التي ينبغي أن تؤمنوا بها، وهي كافية لإثبات صدقه. إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ نعم، لا شك أن والمقصود هنا التمثيل، فالكافر المعرض هو الأعمى والمؤمن المصدق هو البصير، لا يستويان، أفلا تتفكرون. نعم نعم.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف من الله، بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم وإنكارهم، فإنه لا يؤثر فيه ذلك، فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين، وإن لم يكن مصدقا به في الأصل، لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا نصير يناصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من عذابه. وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون لهم وهم أهل الكتاب، وأن أصنامهم تشفع لهم وهم المشركون.
نعم، وأنذر به يعني بهذا، بالبعث أو بالقرآن الكريم أو بالأمرين، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع. هناك الشفاعة لا شك أنها ثابتة، ولكنها بشروط، وشرط الشفاعة يوم القيامة ما هما؟ نعم نعم، إذن الله عز وجل الشافع أن يشفع ورضاه المشفوع له. وهل يستحق المشركون الشفاعة؟ لا يستحقونها، لا يستحقون الشفاعة، وإنما الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. انتهى الوقت؟ طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، تفضل من قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه وفر الله لنا والوالدين وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، بقول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يصلون له صباحا ومساء ويذكرونه مخلصون في عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، حساب هؤلاء على أنفسهم ما عليك منه شيء، وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء، فعلى ما تطردهم أي فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لمن ليس على مثل حالهم في الدين والفضل فتكون من الظالمين، أي إن طردتهم كنت من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل الكلام حول آيات هذه السورة الكريمة، سورة الأنعام. يقول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون، ما المراد بالدعاء هنا؟ ما المراد بالدعاء؟ الصلاة، قصدي أي أنواع الدعاء؟ ممتاز، دعاء العبادة. المقصود بالدعاء هنا العبادة، لأن الدعاء، دعاء في القرآن قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالمراد بدعاء العبادة هو جميع العبادات التي تتعبد بها لله جل وعلا. فالصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والذكر دعاء، وقراءة القرآن دعاء. والمقصود بذلك أن الإنسان حينما يقوم بهذه العبادات إنما يرجو بها ثواب الله عز وجل، إنما يرجو بها ثواب الله عز وجل، يعني يطلب بها ثواب الله عز وجل. فكأنه حينما يقوم بهذه العبادات المتنوعة البدنية والقولية يسأل الله عز وجل القبول والرضا والثواب. والقسم الثاني من أقسام الدعاء هو دعاء المسألة، وهو طلب الله عز وجل، طلب العبد من الله عز وجل المغفرة والرحمة والمطالب الدينية والدنيوية. وأحيانا في بعض الآيات يكون المراد مجموع الأمرين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ففي هذه الآية المراد بها دعاء العبادة. ولا تطرد، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. وورد أن هذه الآية نزلت حينما قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء، يعنون بعض الصحابة الضعفاء أو الفقراء، سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وبلال بن رباح، ونفرا معهم وابن مسعود رضي الله عنه. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، حدث نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فتطردهم فتكون هذا الجواب من الظالمين. وهؤلاء المشركون المتكبرون إن رضوا أن يأتوا ويسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة هؤلاء الفقراء، فحي هلا بمن أراد سماع القرآن وقبول الحق. وإن تكبروا على ذلك فالله غني عنهم، فالله غني عنهم. فهذه سنة الأولين، كما قال قوم نوح، قالوا ماذا؟ قالوا قوم نوح: واتبعك إيه. وفي سورة هود نعم واتبعك الأرذلون، واتبعك الأرذلون. وفي الآية الأخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذيلنا. نعم، والواقع أنهم خيرهم وأزكاهم. ليست تفاضل بين الناس بالأموال ومتاع الدنيا، وإنما التفاضل بتقوى الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا المتكبرين بالمستضعفين، ليقول الأولون: أهؤلاء مع فقرهم هم الذين من الله عليهم من بيننا أكرمهم بإصابة الحق دوننا، ليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول الله لهم: فما بالكم تعترضون على الله بالجهل وتنكرون عليه أن يمن بفضله على من شاء.
نعم، تبعك الأرذلون في سورة الشعراء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء يعني هؤلاء الفقراء، هؤلاء المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هم حق بالفضل منا؟ هل أكرمهم الله عز وجل دوننا؟ يقول الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ما بالكم تعترضون على الله عز وجل؟ الله له الحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ما معنى اللام هنا؟ هل فتنهم الله ليقولوا؟ هل هي تعليلية؟ اللام يقول المفسرون هي لام العاقبة، لام العاقبة وليست لام التعليل. يعني عاقبة هذا الكلام، عاقبة هذه الفتنة والابتلاء أنهم قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، كما قال تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا لا، اللام العاقبة، يعني هم لم يريدوا ذلك، لكن هذا الذي حصل. نعم، فتن المتكبرين بالمستضعفين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من الكبر واحتقار الناس، فما يدري لعل هذا الذي احتقر واستصغر له من المنزلة عند الله أضعاف أضعاف ما لهذا المتكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أغر، كما في صحيح مسلم. نعم.
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم المستضعفون من المؤمنين، فقل سلام عليكم تطييبا لخواطرهم وإكراما لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسلام: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب ذلك على نفسه إيجاب فضل وإحسان، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فعل فعل الجاهلين لا فعل أهل الحكمة والتدبير، وكل ذنب فهو بجهالة. انظر سورة النساء. ثم تاب من بعده، أي من بعد عمله السوء، وأصلح ما أفسده بالمعصية، فراجع الصواب وعمل الطاعة، فأنه غفور رحيم.
نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا يعني أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلين الجانب مع المؤمنين، ولا سيما هؤلاء الذين استضعفوا من فقراء المؤمنين، وأن يبذل السلام لهم، أن يرفق بهم. وهذه حاله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفضل الله هذا من فضل الله عز وجل، فثواب الله عز وجل كله من كمال جوده وإحسانه، من كمال جوده وإحسانه، فليس العبد حق واجب على الله عز وجل، وإنما هو محض كرم وإحسان. وإلا مهما عمل العبد في هذه الدنيا فإنه لن يجازي أصغر نعمة من نعم الله عز وجل. أقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كما في آية النساء. قال: ما هي آية النساء؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. كل من عمل السوء فهو جاهل، كما قال ابن عباس: كل من عصى الله فهو جاهل، فهو جاهل، لأنه وإن كان عالما فهو بمنزلة الجاهل. العالم حقا والذي يمنعه علمه عن معصية الله عز وجل وتعدي حدوده. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الإنسان إذا عمل السوء ومهما كان هذا السوء ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب إليه أنه يغفر ذنوبه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تاب وأصلح، لا بد أن يثبت هذه التوبة وأن يقرن التوبة القلبية والإنابة بالعمل الصالح، لأن الأعمال هي التي تصدق القلب. نعم.
وكذلك نفصل الآيات من أمر الدين ونبين لهم حكم كل طائفة، ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتظهر لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد المستضعفين من طريق المؤمنين.
نعم، وهذا تقدم، أن الله عز وجل يصرف الآيات ويفصلها ويبينها لكي لا يكون للناس على الله حجة، بل الدلائل ظاهرة والبراهين ساطعة. نعم.
لا أتبعوا أهواءكم مقاصدكم الفاسدة التي يتسبب عنها الوقوع في الضلال فيما طلبتموه مني من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم طرده، وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك.
نعم، لا ينبغي التنازل ولا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يراعي حال المدعوين بشيء يغضب الله عز وجل. لا شك أن الإنسان مأمور بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، لكن إذا كان هذا المدعو متكبرا ويشترط أن تنتهك حدود الله أو أن يغضب الله عز وجل، هذا لا يطاع، هذا لا يطاع. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. لكنهم طلبوا أمرا يغضب الله عز وجل ولا ينبغي، وهو طرد المؤمنين الصادقين. ولذلك عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حينما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، حينما جاء يسأله وهو يجادل أحد صناديد قريش، عاتبه عتابا شديدا في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإن كان يرجى من إسلام ذاك الكافر مصلحة عظيمة، لأنه من سادة المشركين ومن سادة قريش، ولكن مع ذلك فإن الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام حينما لم يبادر بإجابة الأعمى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه حينما جاءه سائلا. وهكذا هذا أولئك القوم صناديد قريش، يعني لو كان عندهم حرص وصدق لجلسوا مع الناس وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا بحضرة هؤلاء الفقراء الضعفاء. نعم.
قل إني على بينة من ربي، إني على برهان من ربي ويقين، لا على هوى وشك كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التي لا مستند لها إلا مجرد الأهواء الباطلة. وكذبتم به، أي بالرب، ما عندي ما تستعجلون به. كانوا يستعجلون نزول العذاب أو مجيء الآيات التي اقترحوها. إن الحكم إلا لله في كل شيء، ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة. يقص الحق، أي يبين الحق فيما يحكم به، أو يقص القصص الحق وهو خير الفاصلين، أي بين الحق والباطل، بما يقضي به بين عباده ويفصله لهم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن ما تطلبون تعجيله مقدورا لي وفي وسعي، لقضي الأمر بيني وبينكم. لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم، وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم.
نعم، وهذا حقيقة من شدة عناد هؤلاء المشركين وتكبرهم واستهزائهم واستخفافهم بعذاب الله عز وجل، حيث يستعجلون عذاب الله عز وجل ويقولون أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم بنا هذا العذاب الذي تتوعدنا به، كما قال الله تعالى: وقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والآيات في هذا يعني كثيرة، وهذا يدل على أنهم قد بلغوا مبلغا كبيرا في العناد والاستهزاء والاستخفاف بمكر الله عز وجل وعقوبته، حيث يطلبون تعجيل هذا العذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ليس بيده هذا العذاب وهذه العقوبة، ولكانت به لعجلهم به كما طلبوا، لكنها بيد الله عز وجل، وهو الحكيم العليم، يمهل ولا يهمل. نعم.
وعنده مفاتح الغيب، أي مخازن الغيب، وقيل المعنى مفاتيح خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو، لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. وهذا ما يدفع باطل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة.
نعم. وعنده مفاتح الغيب، جمع مفتح، جمع مفتح، والمراد بها مخازن الغيب، أو جمع مفتح وتكون يعني مفاتيح خزائن الغيب، هي بيد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بشر لا يعلم الغيب، ولا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالغيب بيد الله عز وجل. ومن ذلك هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي مفاتح الغيب المذكورة في السنة في صحيح البخاري: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم واحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. ويعني ما كشفت عنه العلوم الحديثة هذا لا ينقض دلالة هذه الآية، فما زال يعني ما كشف عنه العلم الحديث هو مرحلة من مراحل تطور الأرحام والأجنة في بطون الأمهات، ولكن تبقى بعض المراحل لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإنما يعرف الطب الحديث بعدما يتخلق الجنين في بطن أمه يمكن رؤيته، وما قبل ذلك في وقت النطفة والعلقة إنه لا يعلم جنسها إلا الله عز وجل. هكذا المطر أيضا يتنبأ بعض المهتمين بأمور المناخ بنزول المطر، ولكن هذا بعدما تنعقد السحاب وتسير يتوقعون هذه التوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ، لكن هل يعرفون قبل ذلك بشهور أو بسنين؟ كلا، لا يعرفون ذلك. فهذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، فمن ادعى أن أحدا غير الله يعلم الغيب فقد كذب. والعجب ممن يعتقدون أن البشر يعلمون الغيب من الأولياء وأصحاب القبور والمعظمين من البشر أو من الجن. نعم.
ويعلم ما في البر والبحر من حيوان وجماد علما مفصلا، وما تسقط من ورقة من ورق الشجر إلا يعلمها، يعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض أي في الأمكنة المظلمة في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس يشمل جميع الموجودات إلا في كتاب مبين هو هو اللوح المحفوظ.
نعم، وهذا دليل على عظمة الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، ما تسقط ورقة إلا أعلمها. انظر كم في الدنيا من شجرة وكم في كل شجرة من ورقة، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب كله مضبوط مكتوب في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. وهذا لا شك أنه دليل على عظمة الله عز وجل. البشر مهما أوتوا من علوم وحواس لا يستطيعون أن يحسبوا بقعة من البقع. نعم.
وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم فيه فيقبض فيه نفوسكم التي بها تميزون، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم بجوارحكم من الخير والشر، ثم يبعثكم فيه أي في النهار يعني اليقظة، ليقضي أجل مسمى أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق.
نعم، الوفاة بالليل هي المراد بها ماذا؟ بها النوم كما ورد ذلك في آيات أخرى كما في سورة الزمر وغيرها. وهذا من تمام ومن آيات ودلائل قدرته وعظمته جل وعلا. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ما بقي من أعماركم، ثم إليه مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم.
وهو القاهر فوق عباده الغالب على أمره فيه، ويرسل عليكم حفظة ملائكة جعلهم الله حافظين لكم من الآفات ويحفظون أعمالكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت هم ملك الموت وأعوانه توفته رسلنا، ومعنى توفته قبضت روحه لا يفرطون،
ومعنى توفته
قبضت روحه.
روحه ولا روحه؟
روحه
أي بالنصب. نعم.
توفته رسلنا، ومعنى توفته قبضت روحه لا يفرطون أي لا يقصرون ولا يضيعون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة.
وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده تقدم هذا المراد، هذه الصفة الكريمة لله عز وجل، وهي صفة العلو وصفة القهر لله عز وجل، علو وفوقية الذات وعلو القدر والقهر. ويرسل عليكم حفظهم الملائكة الذين يحفظون بني آدم، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، والرسل ما المراد بالرسل هنا؟ ها؟ نعم، ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه. نعم.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي ترد ملائكة الموت أرواح المعب أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى الله أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى الله، وهو أسرع الحاسبين، لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والرؤية والتدبر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر شدائدهما العظيمة، من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له متضرعين مخفين، لئن أنجانا قائلين لله لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة لنكونن من الشاكرين لك على تخليصنا من هذه الشدائد. قل الله ينجيكم منها من الظلمات ومن كل كرب، والكرب الغم يأخذ بالنفس، ثم أنتم تشركون بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب، والشركاء لا ينفعونكم، فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به أنفسكم من الشكر.
قل الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وكان المشركون، كان مشرك العرب يوحدون الله عز وجل في حال الشدة والكرب، كما ذكر الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا في حال الشدة يوحدون الله، بخلاف مشركي الأزمان المتأخرة، فإن منهم من يشرك بالله في حال الشدة والرخاء كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، وكما هو واقع ومشاهد، فإن من المشركين بعض الطوائف الشرك في هذا الزمن من يشركون في الرخاء والشدة، وفي حال الشدة يأتون إلى أصحاب القبور والأضرحة، أو ربما نسأل الله العافية يدعون الشياطين أو المجاهيل، وهذا من الضلال البعيد. فالله عز وجل يقول المشركين: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم أنتم تشركون. إذا نجاهم الله عز وجل عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك، وهذا الحقيقة من كفرهم بنعمة الله عز وجل. كان الواجب عليهم أن يحمدوا الله أن نجاهم وأن يخلصوا العبادة له. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن دعاء غير الله عز وجل شرك، ثم أنتم تشركون. وهنا الدعاء دعاء المسألة. نعم.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من كل جانب، من فوقكم وما ينزل من السماء من البرد والصواعق، أو من تحت أرجلكم وهو الخسف والزلازل والغرق، أو يلبسكم شيعا يجعلكم مختلف الأهواء مختلط النحل متفرق الآراء، فرقا يقاتل بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض من قتل وأسر ونهب، انظر كيف نصرف الآيات، يبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة لعلهم يفقهون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوعة. وأخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألت ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهما، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
نعم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فالله عز وجل له القدرة التامة على عقوبتهم، وبأسباب مختلفة وهيئات متنوعة، إما أن يأتيهم العذاب من فوقهم أو من تحتهم أو يلبسهم شيعا فيقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فهو سبحانه وتعالى القادر الذي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، فلما يبارزونه ويحادونه ويكفرون به؟ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله عز وجل كما تقدم ينوع الآيات ويذكر الدلائل الكثيرة المتنوعة ويعظهم بمواعظ مختلفة ويخوفهم ويرهبهم لعلهم يفقهون ويفهمون ويرجعون ويتوبون. منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم.
وكذب به قومك هم قريش وهو الحق، أي كذبوا بالقرآن أو العذاب، والحال أنه حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها. لكل نبأ مستقر، أي لكل خبر عن المستقبل، نهاية يظهر بها أنه حق أو باطل، وسوف تعلمون نهاية ما أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فأعرض عنهم فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم. وإن جالست قوما فخاضوا فقم عنهم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. أمره الله بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله، وعن ابن عباس أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله ويتخاصمون فيها. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، إن ينسأك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد معهم إذا تذكرت أمرنا، إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال.
نعم، هذه الآيات تنهى المؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشمل المؤمنين جميعا، لا يجالس الخائضين في آيات الله الذين يتخذون آيات الله هزوا ولعبا. إذا بلغ الإنسان إذا بلغ دين الله عز وجل وذكر الآيات وأوضح الدلائل فإنه لا يجوز أن يجلس في مجلس يخاض فيه بآيات الله بغير علم ويستهزأ بها، بل يجب على الإنسان إن استطاع الإنكار أن ينكر أو يقوم ويترك هذا المجلس الذي يستهزأ بالله وبآياته وبرسله. لا يجوز الإنسان أن يجلس هذه المجالس، كما في سورة النساء. ما هي آيات النساء؟ نعم، وقد نزل عنكم كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهكذا لا يلزم أن يكون ذلك بالكفر، بل حتى ولو كان المجلس فيه ما يغضب الله من الغيبة والنميمة وغيرها، فإن الإنسان لا يجلس هذه المجالس إن استطاع أن ينكر وأن يسكتهم ويصرفهم عن اللغو والكلام المحرم أو يقوم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، لو فرض أن الإنسان نسي وسهى أو غفل، إذا تذكر ذلك فلا يجوز له أن يستمر في هذه المجالس. نعم.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله في مجالسة للخائضين فيها أي شيء من الإثم، لو جالسوهم فإن إثم الخائض على نفسه، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن قوموا عنهم تذكيرا لهم بعظمة الإثم الذي هم واقعون فيه بسبب هذا الخوض لعلهم يتركون.
نعم، مدى الإنسان كاره لهذا و منكر له حسب استطاعته فليس عليه شيء، إنما السبيل وإنما الإثم على من رضي بذلك وسكت وقبل هذا. أما إذا كان الإنسان كارها وأنكر بما يستطيع، فإن لم يستطع قام وتركه فلا إثم عليه. وهذا موجود، فإن هناك من الناس من الكفار والمشركين ومن سفهاء المؤمنين من يتهاون ويستخف بآيات الله عز وجل ويخوض فيها لهوا ولعبا، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه المجالس. نعم.
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق الذي كان يجب عليهم العلم به والدخول فيه، اتخذوه لعبا ولهوا، ولا تعلق قلبك بهم، فإنهم أهل تعنت، وإن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة وغرتهم الحياة الدنيا حتى آثروها على الآخرة وأنكروا البعث. وذكر به، أي بالقرآن، حذرا من أن تبسل نفس بما كسبت. والإبسال تسليم المرء نفسه للهلاك، أي لعله يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد مخلصا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي وإن بدلت
وإن تعدل كل عدل
لا يؤخذ منها.
نعم.
أي وإن بدلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل دية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك.
نعم. وذار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني أنهم استبدلوا هذا الدين الذي يجب أن الدين الحق الذي يجب أن يدينوا بالله عز وجل باللهو واللعب، واستهزأوا بالله وزعموا أنهم أن الله عز وجل لا يبعثهم بعد موتهم، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به يعني بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت، وأن هنا مصدرية، وتبسل بعضهم قال تحبس وبعضهم قال ترتهن بعضهم قال تمنع، والمقصود أنها تسلم كما ذكر المؤلف، يعني تسلم للهلاك، تسلم للهلاك. وذكر به يعني بالقرآن حذرا ومخافة، هذا مفعول لأجله، أن تبسل نفس بما كسبت يعني بسبب ما كسبته من الذنوب والمعاصي والكفر، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نعم، في ذلك الوقت لن يكون لها شفيع ولا ولي عند الله عز وجل، فأما الشفاعة فإنها للكافرين، محرمة على الكافرين، وليس هناك أولياء. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ولا تستطيع أيضا أن تفتي نفسها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل كل عدل يعني لا تستطيع أن تفدي نفسها بالدنيا وما فيها، كما قال تعالى في سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فهذه مهما جاءت به من الأموال ومن الفدية لا يقبل منها ولا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، حبسوا وأسلموا للهلاك، لهم شراب من حميم، نسأل الله العافية. وما هو الشراب الحميم؟ ها؟ إيش؟ نعم، أنتم قرأتم الميسر في غريب القرآن أو ما تقرؤونه؟ ها؟ بعد الدرس، بس يعني يفضل أن يكون محضرا للآيات المفسرة حتى يستعين به على الطالب على فهم القرآن. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، نسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار، هذا جزاؤهم، أن يكون لهم شفيع ولا ولي ولا عدل يوم القيامة. نعم.
ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع، إن أردنا منها نفعا ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه، ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة. ونرد على أعقابنا نرجع إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها، كالذي استهوته الشياطين في الأرض وهم الغيلان أو مردة الجن، يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها، ويرى أنه على الطريق فيصبح وقد ألقته في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب دعاء الآلهة التي تعبد من دون الله، حيران لا يهتدي لجهة، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، له رفقة يدعونه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله، يقولون له ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم، لأنه متحير لا يدري أي الطرفين يدعوه إلى الطريق الصحيح. قل إن هدى الله والهدى، أي دينه الذي ارتضاه لعباده وما عداه باطل، وأمرنا لنسلم، أي أمرنا بأن نسلم أمورنا لله.
نعم، تقدمنا من الموضوعات التي ركزت عليها السورة، بل ربما يعتبر أبرز موضوعات السورة هو تقرير توحيد الألوهية، وفي هذه دلائل متنوعة على توحيد الألوهية وعلى بطلان الشرك ومن ذلك يعني هذه الآية، قل أندعو يعني هذا استفهام إنكاري، أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا لا يليق. كيف الإنسان يتقرب إلى مخلوق لا ينفعه ولا يضره، ليس بيده نفع ولا ضر، هذا لا يليق. كما قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ونرد على أعقابنا. ما فعل هذا كأنه ارتد على عقبه وظل كالذي استهوته الشياطين، يعني هوت به الشياطين حيران. يعني هذه حال من حيث الإعراب، يعني وحاله حيران ضائع متردد لا يلوي على شيء. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، له رفقة يدعونه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله، يقولون ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم لأنه متحير لا يدري أي الطرفين يدعوه إلى الطريق. قل إن هدى الله هو الهدى، أي دينه هو الذي ارتضاه لعباده. نعم، هذا الحيران لا يستجيب لدعاة الحق الذي يدعونه إلى الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم، وإنما استجاب وذهب مع من يدعوه إلى الضلال وطريق الجحيم. نعم.
وأن أقيموا الصلاة واتقوه، المعنى: أمرنا بأن نسلم وبأن نقيم الصلاة بأن نتقي الله تعالى، أي فهذا هو الهدى وهو الذي إليه تحشرون، أي تحشرون إليه وحده. ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من الأعمال الصالحة، ورأسها التقوى والصلاة.
نعم، أمرنا نسلم لرب العالمين والاستسلام لله عز وجل والقيادة له، وأنا أقيم الصلاة. وما معنى إقامة الصلاة؟ يعني التعبير في القرآن أقيموا الصلاة، ما قال أدوا الصلاة. ما دلالة أقيموا؟ نعم، يعني نؤتى بها تامة بأركانها ومواقيتها وواجباتها وشرائطها. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهذه الآية مكية وفيها أمر بإقامة الصلاة. هل الصلاة مشروعة في المرحلة المكية؟ الصلاة فرضت في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، نعم، قبل الهجرة بنحو سنتين. نعم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض خلقا بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يأمر بالبعث والحشر فتطيعه الخلائق، فكيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ونرتد على عقابنا. وله الملك يوم ينفخ بالصور، الصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء، عالم الغيب والشهادة، العالم بما غاب وما حضر من كل شيء، وهو الحكيم في جميع ما يصدر عنه، الخبير بكل شيء.
نعم، وهذا من دلائل عظمة الله واستحقاقه للعبودية وحده دون ما سواه. فهو الخالق جل وعلا، فهو الخالق الذي خلق السماوات والأرض. ومن دلائل ربوبيته وعظمته أنه يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون جل وعلا. وهو الحق، وله الملك يوم الصور، يعني يوم القيامة حينما يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور نفختين أو ثلاث أو أربع على الخلاف، يجمع الله الأولين والآخرين، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وكل هذه الصفات الجليلة لله عز وجل تستدعي إفراده بالعبادة. كيف يشرك به هؤلاء الجاهلون أوثانا لا تسمع ولا تعقل ولا تملك نفعا ولا ضرا؟ نعم.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: قيل إن اسم والد إبراهيم تارخ، وقيل كان له اسمان آزر وتارخ، أتتخذ أصناما آلهة أي تجعلها آلهة لك تعبدها إني أراك وقومك الموافقين لك في عبادة الأصنام في ضلال عن طريق الحق مبين واضح.
نعم، ذكر الله عز وجل قصة من القصص الحق فيها أيضا إثبات لألوهية الله سبحانه وتعالى، والله كما تقدم يصرف الآيات وينوعها ويفصلها لعل هؤلاء المشركين يعتبرون ويؤمنون ويفقهون. ومن أساليب القرآن في مجادلة المشركين القصص، ذكر القصص عن الأمم السابقة والأنبياء السابقين، ومن ذلك قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل آزر اسمه أو لقبه؟ ظاهر القرآن أنه اسمه، أن اسم أبيه آزر، وقيل إن آزر هو لقب له وأن اسمه تارح، ورد هذا عن بعض السلف، ولكن ظاهر القرآن يدل على أن اسمه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وكان أبوه يصنع الأصنام ويعبدها، يصنع الأصنام وهو ما يعبد من دون الله عز وجل، وما يعملون بأيديهم وعلى هيئات متنوعة، وقد قيل أنهم يعبدون الكواكب ويضعون على صورتها أصناما فيعبدونها من دون الله. فإبراهيم عليه السلام دعا أباه وقال له أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، لكن أباه أبى واستكبر ومات كافرا كما سيأتي، وكما في سورة البقرة وغيرها من السور. نعم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ما فيهما من الخلق، وقيل كشف الله له عن ذلك حتى رأى إلى العرش وإلى أسفل الأرضين، وقيل رأى من ملكوت السماوات والأرض ما قصه الله في هذه الآية. نري أي أريناه، فهو حكاية حال ماضية، وقد كان آزر وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر، فأراد أن ينبههم على الخطر وليكون من الموقنين، أي أريناه ما أريناه من عجائب الخلق وغرائب الملكوت، ليكون نبيا ذا علم، وليكون علمه عن يقين لا يخالجه شك في عظمة الله وقدرته على كل شيء.
نعم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الظاهر والله أعلم هذه الملكوت الظاهرة، يعني ما في هذا الكون من دلائل عظمة الله عز وجل ومخلوقاته العظيمة من السماء والأرض والشمس والقمر والكواكب. وأما القول بأنه كشف له يعني كل شيء حتى رأى العرش فلا دليل عليه والله أعلم، ولكن ما في هذا الكون من الدلائل والآيات كافية للاستدلال بها على عظمة الله وألوهيته سبحانه وتعالى واليقين بذلك. وهذا ما حصل لإبراهيم عليه السلام، فإنه كان من أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان من الموقنين. نعم.
فلما جن عليه الليل أي ستره بظلمته رأى كوكبا، قيل رأى المشتري وقيل الزهرة، قال هذا ربي، قيل وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية، وقيل أراد إقامة الحجة على قومه كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم. فلما أفل أي غرب قال إبراهيم فإن الذي يغرب لا يكون إلها، لأن الإله قيوم السماوات والأرض، لا أحب الآفلين أي الآلهة التي تغرب. فلما رأى القمر بازغا.
نعم. فلما جن عليه، ما معنى جنة؟ نعم، ستره الليل بظلامه، رأى كوكبا قال هذا ربي، وكما تقدمنا قال إنهم كانوا يعبدون الكواكب. قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، هل هو في مقام نظر أو مناظرة؟ هل قاله هذا معتقدا أول الأمر قبل أن يتبين له، أو قاله في يعني باب المناظرة لقومي والتنزل لهم ومجاراتهم. نعم بعض المفسرين قال هذا من باب النظر، أنه كان، قال المفسر في حال الطفولة، وقيل أنه كان محبوسا، وأن الكهان أخبروا أباه أو ملك ذلك الزمان أنه سيخرج صبي ينكر ما كان، ما كانوا عليه، وأن ملكهم سيزول على يديه، فحبس قتلوا، يعني أخذوا يقتلون الأولاد في تلك العام ويحبسونهم، وكان إبراهيم عليه السلام قد حبس في مكان معزول. ثم بعد ذلك يعني رأى القمر من شق في ذلك الحبس والسر، فقال هذا ربي، وهذا لا دليل عليه، بل الأنبياء معصومون عليهم السلام من الشرك قبل البعثة وبعدها، وبعدها على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهو قال هذا من باب المناظرة، من باب الجدل مع الخصم ومجارات الخصم لبيان عثرته وبيان ضعف حجته وبيان بطلان دليله، أراد أن يثبت لهم أن اعتقادهم في هذه الكواكب إنه باطل، فجاراهم على ذلك. وإلا فإنه عليه السلام يعرف أن الله هو الخلاق العليم، وهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر، وأن هذه الكواكب مخلوقات لله عز وجل. بدأ بأصغر هذه الكواكب، هذه الأجرام السماوية والآيات، فقال يعني هذا النجم، هذا الكوكب ربي. فلما أفل، ما معنى أفل؟ غاب، يعني قال لا أحب الآفلين، لا يليق بالرب جل جلاله الخلاق الكريم أن يغيب عن عباده سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا قال إذن هذا لا يصلح أن يكون ربا هذا الكوكب. نعم.
فلما رأى القمر بازغا أي طالعا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، أي من هو الإله الحق، إلى من هو الإله الحق، لأكونن من القوم الضالين الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير.
نعم. فلما رأى القمر، وهي آية أخرى أكبر من الكوكب، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، معنى هذا أن القمر ليس ربا ولا يستحق العبادة، هو مخلوق مربوب يغيب ويأفل. نعم.
قال هذا ربي، هذا الشيء الطالع، هذا أكبر، أي مما تقدمه من الكواكب والقمر،
مما
تقدمه من الكواكب والقمر، فهو حري بأن يكون الإله. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها. قال هذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر، وليس أي واحد منها إله الكون مستدلا على ذلك بأفولها.
نعم. بعد ذلك اتجه إلى الشمس، قال هذا ربي لما طلعت، هذا أكبر، ما معنى أكبر؟ ما معنى هذا أكبر؟ يعني أعظم مما تقدمه، يعني أعظم من الكوكب ومن القمر، جرم الشمس، وهي حقيقة يعني أنها أكبر من القمر وأكبر من الكواكب وأعظم منها وأشد منها إضاءة. لكن انتظر قليلا، فلما أفلت يعني غابت، هنا تبين له أنها لا تصلح إلها ولا ربا، وهنا أظهر الحق وبين من هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، من هذه الكواكب وغيرها تبرأت منها، هذه ليست أهلا للعبادة، هذه لا تستحق أن تكون أربابا من دون الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما معنى حنيفا؟ يعني الحنيف هو المائل، يعني المائل عن الشرك إلى التوحيد. هذه كانت المناظرة لقومه مناظرة، وإلا فإنه عليه السلام يعرف أن الله جل وعلا هو الرب الخلاق الإله، لكن أراد أن يثبت لهم أن هذه المخلوقات ليست أهلا للعبادة وليست أربابا من دون الله، هذه مخلوقات ناقصة، هذه مخلوقات مدبرة لله جل وعلا. نعم.
إني وجهت وجهي كلي وذاتي وعبادتي للذي فطر السماوات والأرض ابتدى خلقهما حنيفا مائلا إلى الدين الحق، وحاجه قومه أي جادلوه في التوحيد الذي دعاهم إليه، وأرادوا أن يقنعوا بصحة اتخاذ الآلهة الأخرى وخوفوه من ضررها وغضبها، قال تحاجوني في الله أي في كونه والإله الحق، وقد هدان أي هداني إلى توحيده، وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم الهداية، ولا أخاف ما تشركون به أي إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرر لي بذنب عملته فالأمر إلي، وذلك من لا من معبوداتكم، وسع ربي كل شيء علما أي إن علمه محيط بكل شيء، وإذا شاء إنزال شر بي كان، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق، والحال أنكم أنتم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله وهو الضار النافع الخالق الرازق، فأي الفريقين أحق بالأمن، فريق المؤمنين بالله القوي القادر الكافرين بالصنم العاجز، أم فريق المؤمنين بالصنم العاجز الكافرين بالله القوي القادر، فأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن كنتم تعلمون وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه الباطلة.
نعم، حينما تبرأ من معبوداتهم الباطلة وأعلن توحيده لله عز وجل، حاجه قوم جادلوه وحاولوا أن يثنوه عن توحيده وعن تألهه لله عز وجل وإقراره بربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. قال تحاجوني في الله وقد هدان، هنا استفهام إنكاري، كيف تجادلونني بعد أن هداني الله عز وجل إلى دينه الحق وإلى إفراده بالعبادة وإلى كمال الخضوع له والربوبية والألوهية، وخوفوه بأصنامهم الباطلة الكاذبة، فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، لكن هنا الاستفهام منقطع، الاستفهام منقطع، لكن إن شاء الله عز وجل أن يصيبني بشيء من الضرر فهو الولي الحميد سبحانه وتعالى، وأما هذه الأصنام فلا تستطيع أن تمسني بسوء، والاستفهام هنا منقطع لكن بمعنى لكن، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون، هذه الدلائل واضحة لمن أراد أن يتذكر وأن يفقه وأن يعلم، لكنهم كانوا في ضلال مبين وفي عمى، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا تقريع وتوبيخ، كيف تطلبون مني أن أخاف أصنامكم آلهتكم الباطلة التي لا تنفع ولا تضر، والحال أنكم لا تخافون الله عز وجل الذي أشركتم به ما لم ينزل به سلطانا، أي الفريقين أحق بالأمن أو أيهما أحق أن يخاف وأن يتقى، هل هي هذه الأصناف الباطلة التي لن تنفع ولا تضر، أم الله جل جلاله القهار العليم الخبير؟ نعم، الجواب نعم.
الذين آمنوا أي هم أحق بالأمن من الذين أشركوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بظلم، والمراد بالظلم الشرك، لأنه جعل العبادة غير مستحق، لأنه جعل العبادة غير من يستحقها، والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله. وورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، من هو أحق بالأمن؟ هل هم المشركون الذين اتخذوا من دون الله تعالى الشركاء، أم الذين آمنوا ووحدوا وأخلصوا الدين لله عز وجل؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا يخلطوا إيمانهم بالظلم، والظلم هنا من المراد به الشرك. وما الدليل على ذلك؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، إنما هو كما قال عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضح هنا أن المراد بالشرك هنا هو المراد بالظلم هنا ما هو؟ الشرك. إذن أيها الإخوة، المراد بالظلم هنا في هذه الآية هو الشرك، وهو أظلم الظلم، هو أظلم الظلم، وهو أنكر المنكرات وأعظم الذنوب على الإطلاق. كما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في الصحيحين. لا شك أن مطلق المعصية ظلم للنفس، كل معصية ظلم للنفس، ولكن المراد بها هنا هي الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم،
تلك حجتنا لما تقدم من الحجج التي أوردها إبراهيم عليه. آتيناها إبراهيم على قومه أي نصرناها بتعليمها له، فغلب بها قومه. نرفع درجات من نشاء بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة كما رفعنا إبراهيم درجات.
نعم، الله عز وجل قد بعث رسله بالآيات البينات والمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات، ومن ذلك يعني هذه الحجة التي آتاها إبراهيم عليه السلام في هذه المناظرة وفي غيرها، فإنه أثبت لقومه بالدلائل القاطعة أن هذه الأصنام وهذه الكواكب ليست أهلا للعبادة، وأن الله عز وجل هو المعبود الحق. وكما في سورة الصفات حينما أثبت لهم أن هذه الأصنام باطلة وأنها مخلوقة لله عز وجل، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها وعليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. نعم.
وهبنا له إسحاق ولدا هبة منا وهبنا له يعقوب ولد ابنه إسحاق كلا هدينا أي فقد جعلنا كلا منهما نبيا ومن ذريته أي من ذرية نوح فإن يونس ولوطا ما كان من ذرية إبراهيم إذ إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم داود وسليمان عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على إبراهيم لأن شرف الأبناء متصل بالآباء وكذلك نجزي المحسنين أي كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبر كذلك نجزي كل محسن. وإلياس.
نعم. الله عز وجل قد تفضل على رسله وأنبيائه ومنهم إبراهيم الخليل عليه السلام فكان من جملة النعم التي أنعم الله بها عليه أن وهبه ذرية وهبه عند الكبر وهب له إسماعيل وإسحاق وأيضا كان إسحاق عليه السلام له ذرية ومن ذرية يعقوب وهؤلاء أنبياء وهذا من جملة ما تفضل الله به على نبيه إبراهيم عليه السلام أن وهبه هؤلاء الأبناء عند الكبر وجعل لهم أبناء وكان الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام كثيرين من ذرية إبراهيم عليه السلام حتى إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم على الراجح كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم ومن ذريته نعم هناك خلاف بين المفسرين فبعضهم قال من ذرية نوح وبعضهم قال من ذرية إبراهيم والمؤلف يرجح أن المراد من ذرية المؤلف ماذا يرجح نعم من ذرية نوح قال لأن لوطا عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم فهو ابن أخيه وهكذا نعم إدريس نعم
وإلياس قيل إلياس هو إدريس وليس بصحيح فإن إدريس كان قبل نوح وإلياس من ذرية نوح كما تدل عليه هذه الآيات وليس قيل هو الخضر وقيل هو صاحب
نعم والراجح الله أعلم أنه ليس إدريس عليه السلام كما أنه ليس هناك دليلا ليس هناك دليل على أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح ليس هناك وإن كان هذا قال به بعض المؤرخين وبعض المفسرين لكن هذا لا دليل عليه هذه جملة من الأنبياء ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة الكريمة والأنبياء كثيرون قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك أليس كل من بعثهم الله من الأنبياء والرسل مذكورين في القرآن وإنما ذكر الله طائفة من الرسل وعددهم 25 نبيا فهؤلاء جملة منهم وذكر جملة منهم في سورة النساء نعم ويعني مجموعة وإلا فإن الله عز وجل ذكر يعني عددا من الرسل في سور كثيرة جدا من القرآن الكريم منهم من فصلت قصته ومنهم من ذكر ولم تذكر قصته مع قومه نعم
وليسع قيل هو الخضر وقيل هو صاحب الياس وكانوا قبل يحيى وعيسى وكلا فضلنا على العالمين لكل واحد من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة على غيره من الناس فالأنبياء أفضل البشر ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم واجتبيناهم الاجتباء والاستفاء أو التخليص أو الاختيار
نعم القول بأن اليسع هو الخضر خضر ضعيف فالخضر مختلف في نبوته من أهل العلم قال إنه ليس نبيا بل هو عبد صالح والخلاف في هذا مشهور فليس هو ليس على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم يعني هدينا، ومن للتبعيض. نعم.
ذلك هدى الله، الهداية والتفضيل والابتباع المفهومة مما تقدم، يهدي به الله من يشاء من عباده، وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق. ولو أشركوا أي هؤلاء المذكورون لحبط عنهم بطل من حسناتهم ما كانوا يعملون.
نعم، الهداية فضل من الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل الهداية دائما، وهي الهداية هداية التوفيق وهداية الإلهام، يسألها المسلم ربه في كل صلاة، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى دلنا وأرشدنا وألهمنا وثبتنا وزدنا هدى. الإنسان دائما بحاجة إلى الهداية، لا يقول الإنسان أنا الحمد لله تديت إلى الإسلام، أنا أقول تحتاج إلى الثبات على هذه الهداية وإلى الاستزادة، والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإنسان بحاجة إلى سؤال الله عز وجل الهداية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما المراد بقوله ولو أشركوا؟ من هم؟ الأنبياء وذرياتهم. وإذا كان الأنبياء إذا أشركوا حبطت أعمالهم، فكيف بغيرهم من البشر؟ في هذا دليل على أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا من آثار الشرك وآفاته العظيمة، أنه محبط لجميع الأعمال، نسأل الله العافية. فلو أن الإنسان صام النهار وقام الليل وتقرب بجميع القربات لكنه أشرك بالله عز وجل بالقول أو بالفعل حبط عمله جميعا، ولو أنه قضى عمره في عبادة الله ولكن ختم له بالشرك لحبطت أعماله، نسأل الله العافية. ينبغي للمسلم أن يسأل الله الثبات على التوحيد، وأن يحذر من الشرك ومزالقه وصغيره وكبيره، وأن يحذر الناس ممن ابتلي بشيء من أنواع الشرك، فهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ولا حظ في الإسلام لمن أشرك بالله عز وجل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
أولئك الأنبياء المذكورون سابقا آتيناهم كتبنا والحكمة العلم والنبوة الرسالة، فإن يكفر بها هؤلاء الكفار قريش معاندون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وكلنا بها قوما ووفقنا للإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، قيل هم المهاجرون والأنصار، وفقناهم لحملها حتى كأنهم موكلون بها.
نعم، الله عز وجل غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثل. إن تولى مشركوا قريش أو غيرهم من الناس وأبوا الاستسلام لله عز وجل والدخول في دين الإسلام، فالله غني عنهم، وهناك من يحمل هذا الدين ومن يسلم لله عز وجل من هو خير منهم. نعم.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نص، قل لا أسألكم عليه أجرا، أمره الله بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على دعوته من الهدى، إن هو إلا ذكرى يعني القرآن للعالمين، أي موعظة وتذكيرا للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد.
نعم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أولئك الأنبياء المذكورون في هذه السورة هداهم الله عز وجل واختارهم على علم، اختارهم للرسالة فبهداه مقتده. نعم، أن يهتدي، أمر الله عز وجل رسوله اهتدي بهدي الأنبياء السابقين. والأنبياء متفقون في أصول الإيمان والتوحيد، دين الأنبياء واحد من حيث التوحيد والاستسلام لله عز وجل، فكلهم مسلمون لله، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ما معنى أبناء علات؟ نعم، ضرائر يعني من أمهات مختلفة، ولكن يعني أخوة لأب يعني. فالشرائع التفصيلية مختلفة، الصلاة والحج والصيام قد تختلف من شريعة إلى شريعة، ولكن أصول الإيمان ثابتة. كل الأنبياء متفقون على توحيد الله عز وجل وعلى ألوهيته وعلى وصفه بالصفات العلى اللائقة به سبحانه وتعالى، وعلى الإيمان بأقداره، وعلى الإيمان بالبعث بعد الموت، ومتفقون على أصول الأخلاق وتحريم الأخلاق الفاسدة والموبقات، ولكن الشرائع التفصيلية هي المختلفة. وقد استدل بهذه الآية يعني بعض أهل العلم، من يقول شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه مأمورون بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وتوحيدهم لله عز وجل وتعظيمهم له سبحانه وتعالى، والصبر على أذى أقوامهم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن المتبعين له العاملين بما فيه، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يغفر ذنوبنا ويصلح أعمالنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. ونكمل السورة في الأسبوع القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.